السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تفند الاتهامات الأمريكية وتؤكد أن إيران لطالما عملت على توفير أمن الملاحة البحرية. الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باقتحام عدد من السفارات ومقرات البعثات الدبلوماسية. مجلس النواب الليبي يصوت على إقالة رئيس الوزراء المكلف فتح باشاغا ويكلف وزير المالية بمهام إدارة الحكومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الإدارة الأمريكية تعمل على تهديد أمن الملاحة والتجارة الرسمية والدولية وتوجه الاتهام إلى إيران. وردا على تصريحات لمسؤول أمريكي بشأن أمن الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، أكد كنعاني أن المزاعم والاتهامات المتكررة للسلطات الأمريكية ضد إيران فيما يتعلق بسلامة الملاحة مرفوضة ولا أساس لها. وأشار إلى أن إيران هي الدولة الأكثر فعالية في توفير الأمن البحري في الخليج الفارسي والمياه الإقليمية والدولية، وهي ضمنت دائما المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. تمكنت استخبارات قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران من تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش والقبض على عنصرها الرئيسي. وكان العنصر الرئيسي للخلية الإرهابية يخضع لمراقبة الاستخبارات منذ 5 أعوام، حيث مارس نشاطات في بعض المحافظات من بينها طهران لتجنيد عناصر متطرفة إلى صفوف هذه الزمرة. وقام تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي بتنفيذ عملية إرهابية في أحد المراقد المقدسة جنوبي إيران، أسفرت عن استشهاد 13 شخصا وإصابة 20 آخرين. أشاد معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان بالمباحثات التي عقدت في اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين بمدينة جدة السعودية. وأشار سوسان إلى الترحيب الكبير من قبل المجتمعين بالوفد السوري، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه القمة فاتحة لمرحلة جديدة للدول العربية ومنطلقا لتجاوز الماضي بكل آثاره. وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل للسعودية على رأس وفد رسمي للمشاركة بأعمال القمة العربية التي تستضيفها جدة والمقررة يوم الجمعة المقبل. اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في انتهاك لحرمة البعثات الدولية. وقال الجيش في بيان إن الميليشيا المتمردة ما زالت تواصل مسكها الإرهابي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة الخرطوم وإتلاف المستندات وسرقة السيارات الدبلوماسية. وتسببت المعارك الدائرة في السودان منذ أواسط نيسان الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، ودفعت عشرات آلاف المدنيين إلى النزوح نحو ولايات أخرى أو باتجاه تشاد أو مصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياها من السودان. وحول مستجدات الأوضاع في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
فوضى سياسية واقتصادية يغرق فيها السودان في ظل الأزمة التي يشهدها منذ شهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى أكثر من 750 قتيلا وآلاف الجرحى وقرابة 1 مليون نازح ولاجئ. ففي أحدث تطور ميداني، أعلن الجيش السوداني عن اشتباكات حول مستشفى شرق النيل نافيا سقوط ضحايا، بينما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش باستهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في الخرطوم، من بينها مستشفى شرق النيل تسبب بسقوط وإصابة العشرات من المواطنين، إلى جانب تدمير جزء كبير من المستشفى حسب الدعم السريع. وتستعر المعارك في إقليم دارفور ومدينتي بحري وأم درمان والخرطوم، حيث تتمركز قوات الدعم السريع وسط أحيائها السكنية، في حين يستخدم الجيش الضربات الجوية والمدفعية لاستهدافها. من جهة أخرى، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع سوريا باقتحام سفارات وبعثات دبلوماسية منها الأردن والكويت، وأدانت الخارجية السودانية الهجوم، الأمر الذي أكدته الخارجية الكويتية في بيان أفادت فيه بتعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مدينة الهجوم ومطالبة بتوفير الحماية لسفارتها لدى الخرطوم واحترام البعثات الدبلوماسية طبق القانون الدولي. إنسانيا، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المرافق الصحية في السودان على وشك الانهيار، وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أن مرافق الرعاية الصحية في السودان تعاني منذ أسابيع من نقص الإمدادات والعلاج، مشيرة إلى توقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل في الوقت الذي ما زال فيه العديد من السودانيين محاصرين في المستشفيات دون كهرباء أو مياه، ويتم إجلاء مرضى آخرين يحتاجون إلى رعاية طبية. ودعت بعثة الأمم المتحدة اليونامينس لإرسال الأدوية والمواد الإيوائية المكدسة في بورت سودان عبر مطاري الفاشر وجنوب دارفور، وطالب الدول الجوار بفتح حدودها لإسعاف الجرحى، وكذلك دخول المنظمات الأممية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين كان ثلثهم قبل الحرب يعتمدون على المساعدة الغذائية الدولية وأصبحوا حاليا محرومين منها بعد نهب مخازن المنظمات الإنسانية وتعليق العمل في العديد من هذه المنظمات لعملها بعد وفاة 18 من موظفيها في هذه الأحداث.
صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إقالة رئيس الوزراء المكلف فتح باشاغا وإحالة إلى التحقيق وتكليف وزير المالية بمهام إدارة الحكومة. تأتي هذه الإقالة بعد عقد البرلمان جلسة خاصة لمساءلة الحكومة التي عينها باشاغا العام الماضي بسبب تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها. وتصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الليبية بعد فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها. نددت حركة النهضة التونسية بالحكم القضائي الصادر ضد رئيسها الموقوف راشد الغنوشي، واعتبرت أنه يأتي في إطار المحاكمات السياسية. ودعت الحركة في بيانها إلى إطلاق سراح رئيسها فورا، مؤكدة أن الغنوشي معتقل من أجل التعبير عن رأيه. من جانبه، أكد مصدر بهيئة الدفاع عن الغنوشي أن صدور الحكم جاء رغم مقاطعة زعيم حركة النهضة جلسات المحاكمة والتحقيق. وكانت المحكمة الابتدائية التونسية أصدرت حكما غيابيا على رئيس حركة النهضة بالسجن لمدة عام بسبب مقولة له أثناء مراسم تأبين أحد قيادات الحركة. وللمزيد بشأن الحكم الغيابي ضد الغنوشي وردود الأفعال المنددة به، تابعوا معنا التقرير التالي.
حكم غيابي لمدة عام وغرامة مالية بما يزيد عن 300 يورو، هكذا قضت محكمة تونسية على أحد أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة فيما عرف بملف الطواغيت. ورغم مقاطعة الغنوشي جميع الجلسات من محاكمة وتحقيق، إلا أن الحكم صدر ضده ولكنه غير بات وقابل للاعتراض عليه. وعقب صدور حكم سجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي غيابيا، الذي طالما عارض الرئيس قيس سعيد الذي يعتبره معارضوه متفردا بالسلطات في تونس منذ عام 2021، سارعت حركة النهضة بالتنديد بالحكم ووصفته بأنه سياسي وظالم، متهمة السلطة التونسية باللجوء إلى المحاكمات السياسية الجاهزة، مؤكدة أن راشد الغنوشي معتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلس، وأنه قرر عدم المثول أمام القضاء لأنه خاضع للسلطة السياسية ولا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة. بدورها، وصفت جبهة الخلاص الوطني المعارضة الحكم بأنه تنكيل بالمعارضين ودعت للكف عنه، معتبرة أن إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية في السجن بسبب تصريحات تم تأويلها على خلاف مدلولها يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق راشد الغنوشي وكافة المعارضين الموقوفين، كما اعتبرت جبهة الخلاص أنه لا أحد مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من الزج به في السجن، وأن سياسة القمع هي ملاذ السلطة للهروب من إخفاقها في إدارة الأزمات المالية والاجتماعية الخانقة. ولم يكن الحكم بالسجن هو الأول ضد الغنوشي، حيث صدر حكم آخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة في قضية ما يعرف إعلاميا بشركة أنستالينغو. وقبل ذلك أوقفت السلطات التونسية الغنوشي على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس في حال إبعاد الحركة عن السلطة.
أعلنت الدفاع الروسي أنها تمكنت من إصابة منظومة باتريوت الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف بصاروخ من طراز كانغال. وأفادت وسائل إعلام بسماع عدوي انفجارات في كييف فجر اليوم، حيث أعلنت السلطات حالة تأهب جوي في المدينة. على صعيد آخر، سلم البنتاغون 31 دبابة إبرامز إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني، فيما أعلنت باريس استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين. هذا وذكرت وكالة فرانس بريس أن الرئيس الأوكراني عاد إلى كييف بعد جولة أوروبية تلقى خلالها وعودا بتزويد بلاده بمسيرات هجومية وصواريخ من طراز أرض جو، مبديا تفاؤله بإمكان إمداد كييف بمزيد من الطائرات المقاتلة. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
طوال الليل وحتى الصباح لم تهدأ صفارة الإنذار في أوكرانيا إثر سلسلة هجمات روسية على العاصمة كييف ومدن أخرى، هجمات جرى تنفيذها من الجو والبر والبحر. بحسب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت مسيرات وصواريخ من طراز مختلفة بينها باليستية، وقال أن القوات الأوكرانية أسقطت جميعها. سلطات كييف أفادت بأن أحياء عدة بالعاصمة تعرضت لعدة انفجارات، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت هجوما معقدا على المدينة من اتجاهات مختلفة وفي وقت واحد. وفيما أكدت أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات، أشارت إلى سقوط حطام عدد من الصواريخ في 4 أحياء مختلفة من كييف، ما أدى إلى سقوط بعض الإصابات وأضرار مادية. المصادر المحلية أشارت أيضا إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات مثل نيكولايف وبولتافا وأوديسا وسط تأهب جوي وتحذير من ضربات جوية روسية. في المقابل أعلن مصدر عسكري روسي أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة كلينتسي في مقاطعة بريانسك الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية، مؤكدا عدم وقوع إصابات. وفي بخموت الطرفان يتحدثان عن إنجازات في هذه المدينة. يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر قال إن الوحدات العسكرية حققت تقدما في اتجاهات مختلفة وسيطرت على بعض الأراضي، في حين أعلنت القوات الأوكرانية أنها حققت انتصارات في شمال وجنوب المدينة وسيطرت على 10 مواقع روسية في ضواحيها، واصفة الأمر بأنه أول نجاح لها على هذه الجبهة. تطورات تأتي في وقت يسعى الرئيس فولودمير زيلينسكي لحشد الدعم لهجوم مضاد مرتقب ضد القوات الروسية، معللا أنه تلقى خلال جولته الأوروبية تعهدات بتزويد بلاده بمسيرات هجومية وصواريخ أرض جو، فيما أبدى تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.
قتل 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بينهم شرطيان في إطلاق نار بولاية نيو مكسيكو الأمريكية. وأعلنت السلطات أن مسلحا قتل 3 أشخاص قبل أن يقتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بلدة فارمينغتون بولاية نيو مكسيكو. على صعيد آخر، أعلنت الشرطة الأمريكية بولاية جورجيا عن مقتل 2 وإصابة 4 آخرين في معركة بالأسلحة النارية بين مجموعتين متنافستين من سائقي الدراجات النارية. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تفند الاتهامات الأمريكية وتؤكد أن إيران لطالما عملت على توفير أمن الملاحة البحرية. الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باقتحام عدد من السفرات ومقرات البعثات الدبلوماسية. مجلس النواب الليبي يصوت على إقالة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا ويكلف وزير المالية بمهام إدارة الحكومة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصادق منحل العلوم. برنامج خاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاو في بقيع الغرقد. تبكي العيون دما لفقد معلم من آل أحمد مثله لم يفقد. أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد. للصادق الصديق بحر العلم، للصادق الصديق بحر العلم، مصباح الهدى والعابد المتهجد. رزء له أركان دين محمد، رزء له أركان دين محمد، هدت وناب الحزن قلب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء بمناسبة استشهاد سادس الأئمة النجباء صادق العترة وصاحب العلم والفكرة الإمام جعفر بن محمد عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه والمشمولين بنور شفاعته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم هذا البرنامج بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام تحت عنوان الصادق منهل العلوم. أيها الأحبة، فكونوا معنا لنسلط الأضواء أكثر حول حياة الإمام الصادق عليه السلام. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان الصادق منهل العلوم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. أيها الأحبة، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام سادس الأئمة الأطهار من أهل البيت المعصومين الذين نص الرسول على خلافتهم من بعده. ولد في سنة 83 للهجرة، وترعرع في ظلال جده زين العابدين وأبيه محمد الباقر عليه السلام، وعنهما أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام، فهو يشكل مع آبائه الطاهرين حلقات نورية متواصلة لا يفصل بينها غريب أو مجهول، حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا فهو يغترف من معين الوحي ومنبع الحكمة الإلهية. وبهذا تميزت مدرسة أهل البيت التي أشاد بناءها الأئمة الأطهار، ولا سيما
الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، فهي مدرسة الرسالة المحمدية التي حفظت لنا أصالة الإسلام ونقائه. وهكذا تبوأ الإمام الصادق مركز الإمامة الشرعية بعد آبائه الكرام، وبرز إلى قمة العلم والمعرفة في عصره مرموقا، فطأطأت له رؤوس العلماء إجلالا وإكبارا حتى عصرنا هذا. لقد كان عامة المسلمين وعلمائهم يرون جعفر بن محمد عليه السلام سليل النبوة وعميد أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فهو الرمز الشرعي للمعارضة التي قادها أهل البيت الوحي عليهم السلام ضد الظلم والطغيان الأموي والعباسي معا، كما كان العلماء يرونه بحرا زاخرا وإماما لا ينازعه أحد في العلم والمعرفة، وأستاذا فذا في جميع العلوم التي عرفها أهل عصره والتي لم يعرفها آنذاك. لقد عايش الإمام الصادق عليه السلام الحكم الأموي مدة تقارب 4 عقود، وشاهد الظلم والإرهاب والقسوة التي كانت لبني أمية ضد الأمة الإسلامية بشكل عام، وضد أهل بيت الرسول عليهم السلام وشيعتهم بشكل خاص. وكان من الطبيعي بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام أن يكون آل البيت هم الطليعة والقيادة المحبوبة لدى الجماهير المسلمة، ومن هنا بدأت فصائل العباسيين تتحرك باسم أهل البيت وتدعو إلى الرضا من آل محمد وخلافة ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صادق القام
صادق القام
قد مات حسناك بدر بور يوم
قد
غاب
بالسم ظلما صادق العترة بليل الغدر جورا غيبوا بدرا إمام العلم حسنا حفروا قبرا قضى والقلب أمسى فاقدا صبرا قضى والقلب أمسى فاقدا صبره ابن طه عظيم التراقي من تسامى بظهري البراقي قاب قوسين بل كان أدنى قاب قوسين بل كان أدنى
مستمعينا الكرام، لقد انسحب الإمام الصادق عليه السلام من المواجهة المكشوفة ولم تنطل عليه الشعارات التي كان يستخدمها بنو العباس للوصول إلى الحكم بعد سقوط بني أمية، بعد أن ازداد ظلمهم وعتوهم وإرهابهم وتعاظمت نقمة الأمة عليهم. لقد انصرف الإمام الصادق عليه السلام عن الصراع السياسي المكشوف إلى بناء الأمة الإسلامية علميا وفكريا وعقائديا وأخلاقيا بناء يضمن سلامة الخط الإسلامي على المدى البعيد بالرغم من استمرار الانحراف السياسي والفكري في أوساط المجتمع الإسلامي. لقد انتشرت في ذلك الوقت الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج والكيسانية والزيدية في عصره، واشتد الصراع بينها كما بدأت الزندقة تستفحل وتخترق أجواء المجتمع الإسلامي، فتصدى الإمام الصادق عليه السلام للرد على الملاحدة من جهة، وتصدى لمحاكمة الفرق المنحرفة من جهة أخرى. لقد اهتم الإمام عليه السلام ببناء الجماعة الصالحة التي تتحمل مسؤولية تجذير خط أهل البيت في الأمة الإسلامية، إلى جانب اهتمامه ببناء جامعة أهل البيت الإسلامية وتخريج العلماء في مختلف فنون المعرفة، ولا سيما علماء الشريعة الذين يضمنون للأمة سلامة مسيرتها على مدى المستقبل القريب والبعيد، ويزرعون بذور الثورة ضد الطغيان.
سلامي وتحياتي لكم وإلى إذاعة طهران والقائمين عليها، ثم تحياتي إلى جميع المشاركين في هذا البرنامج القيم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الإمام الصادق سلام الله عليه. طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه عاش ظروفا خاصة تتلخص في كونه أنه سلام الله عليه أدرك الدولتين الأموية والعباسية، فعاصر الدولة الأموية حوالي 50 عاما وهي في النصف الأخير من عمرها الذي استمر حوالي 80 عاما، ثم عاصر الدولة العباسية حوالي 20 عاما، وطبعا كانت الأولى في فترة ضعف وانحلال وتمزق بسبب الاختلافات الداخلية والثورات والحركات الشعبية والإقليمية، بينما كانت الدولة العباسية في فترة بنائها وتأسيسها وتطهيرها من جيوب المقاومة. وهنا انصرف الحكام في الفترتين عن مراقبة الإمام الصادق سلام الله عليه، فصار الإمام يتمتع بقسط وافر من الحرية والعمل والقدرة على الحركة وسعة المجال للاتصال بالناس وإبلاغ الرسالة ونشر العلم وتهذيب الشريعة من التشويه والتحريف. فكان الإمام سلام الله عليه يعمل على توجيه المجتمع ويدعوهم إلى الأخلاق وإلى العقيدة الصحيحة، فاغتنم الإمام هذه الفرصة وقام بواجبه على أكمل وجه وأدى الرسالة على أكمل وجه. وأخيرا أرجو من الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السائرين على خط هذا الإمام بحق محمد وآله الطاهرين، مع تحيات محمد البزاز من البحرين.
نعم، استمعنا إلى مشاركة الأخ محمد البزاز من البحرين، شكرا جزيلا لك، عظم الله لك الأجر أيضا الأخ محمد من البحرين. طيب أحبتي، نحن تحدثنا بصورة مختصرة عن حياة الإمام الصادق عليه السلام، وبودي الآن نتحدث حول أهم الصفات والميزات للإمام الصادق، ونحن الآن نشير إلى أهم ميزات شخصية الإمام الصادق، فمنها تمكن الإشارة إلى سعة علمه. حقيقة لقد شقق الإمام الصادق عليه السلام العلوم بفكره الثاقب وبصره الدقيق حتى ملأ الدنيا بعلومه، وهو القائل: سلوني قبل أن تفقدوني، فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي. ولم يقل أحد هذه الكلمة سوى جده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأدلى بحديث أعرب فيه عن سعة علومه فقال: والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، قال الله عز وجل: فيه تبيان كل شيء. وقد كان من مظاهر سعة علمه أنه قد ارتوى من بحر علومه 4000 طالب، وقد أشاع العلم والثقافة في جميع الحواضر الإسلامية، ونشروا معالم الدين وأحكام الشريعة. أيضا من صفات الإمام الصادق عليه السلام نذكر كرمة وجود الإمام الصادق عليه السلام. لقد كان الإمام الصادق من أندى الناس كفا، وكان يجود بما عنده لإنعاش الفقراء والمحرومين، وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من كرمه. ومن بوادر كرمه أنه كان يطعم حتى لم يبقى لعياله شيء من طعامه. أيضا صدقاته، من أهم ذات شخصية الإمام الصادق عليه السلام، صدقاته في السر. أما الصدقات في السر فإنها من أفضل الأعمال وأحبها لله، لأنها من الأعمال الخالصة التي لا يشوبها أي غرض من أغراض الدنيا، وقد ندب إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما أنها كانت منهجا لهم. فكل واحد منهم كان يقول جماعة من الفقراء وهم لا يعرفونه، وكان الإمام الصادق عليه السلام يقوم في غلس الليل البهيم فيأخذ جرابا فيه الخبز واللحم والدراهم فيحمله على عاتقه ويذهب به إلى أهل الحاجة من فقراء المدينة فيقسمه فيهم وهم لا يعرفونه وما عرفوه حتى مضى إلى الله تعالى فافتقدوا تلك الصلات فعلموا أنها منه. وأيضا ممكن نذكر تكريمه للضيوف، من بوادر كرمه وسخائه حبه للضيوف وتكريمه لهم، وقد كان يشرف على خدمة ضيوفه بنفسه، وكان يأمر في كل يوم بوضع 10 ثبنات من الطعام، يتغدى على كل ثبنة 10.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلما رأيت الناس في الدين قد غووا تجعفرت بسم الله في من تجعفروا، وناديت بسم الله والله أكبر، وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. نعزي الأمة الإسلامية جمعاء والمراجع العظام والعلماء الأعلام ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، استمعنا إلى مشاركة الأخ أبو آلاء من البحرين. شكرا جزيلا لك الأخ أبو آلاء على هذه المشاركة. طيب أيها الأحبة، قبل أن نعود ونواصل الحديث عن أهم الصفات للإمام الصادق عليه السلام، نتوقف عند مشاركاتكم عبر الواتساب، ونحيي الأخت علي الحسيني من بابل العراق بعثت لنا مشاركة. كتبت: السلام عليكم، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام. شكرا لك يا أختم علي، عظم الله لك الأجر. أيضا كتبت في مشاركته: قف بالبقيع ودم عينك قد جرى، وقل السلام عليك يا خير الورى، ظلموك يا مولاي حيا وميتا، لعن الإله الظالمين لجعفر. نعزي مولانا بقية الله الأعظم الإمام المهدي الحج المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، بذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ونعزي مراجعنا العظام والأمة الإسلامية بمصيبة إمامنا الصادق الذي استشهد مسموما، عظم الله لكم الأجر. شكرا لك الأخت معالي الحسين من باب العراق، عظم الله لك الأجر. أيضا الأخ أبو مهدي من البحرين بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب: نتقدم بأحر التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان نيابة عن جميع المؤمنين بذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. شكرا لك الأخ أبو مهدي، عظم الله لك الأجر. أيضا الأخت فاطمة الزهراء أيضا من العراق بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب وكتبت: يا صادق العترة آل أحمد، أبكيك أم أبكي مصاب المرقدي، عظم الله أجورنا وأجوركم. شكرا لك يا الأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. أيضا الأخت سعاد الرحمة بعثت لنا: عظم الله أجوركم وأجورنا بذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام. شكرا لك يا الأخت سعاد الرحمة. الأخت أميرة البحراني من القطيف السعودية، حياك الله، أهلا وسهلا بك، بعثت لنا بطاقة تعزية بمناسبة استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وكتبت: عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. شكرا لك الأخت أميرة البحراني من القطيف. أيضا الأخ أبو نور من السعودية بعث لنا مشاركة عبر الواتساب وكتب: قف بالبقيع ودمع عينك قد جرى، وقل السلام عليك يا خير الورى، ظلموك يا مولاي حيا وميتا، لعن الإله الظالمين لجعفر. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، نسألكم الدعاء. شكرا لك الأخ أبو نور من السعودية على هذه المشاركة. لي قلب ثله الخطب فمارا، لي قلب ثله الخطب فمارا، وجفون تقذف الدمع جمارا، وحقول بين أحشاء ذوت، فاستحالت من لذى الحزن قفارا، ريثما حل الجوى في خافقي، فقفى بين جراحي وتوارى، كيف نصبو لحياة بعدما، كيف نصبو لحياة بعدما قتل من ألبس الدين افتخارا، قتلوا أصدق من فوق الثرى، بضعاف السم في الأحشاء سارا، صدق الحزن بفقد الصادق، صدق الحزن بفقد الصادق، فقده أورى شغاف القلب نارا، لهف نفسي كيف يعفى قبره، وهو حصن وبه الكون استجارا. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونعزكم مرة أخرى بذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. في هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف سماحة الشيخ حسن البغدادي، الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم، عظم الله لكم الأجر.
عليكم السلام، أهلا عبدونا وجورك.
شكرا جزيلا لكم، أشكركم سماحة الشيخ. حقيقة نحن نتحدث عن حياة وشخصية الإمام الصادق عليه السلام، كمقدمة للحديث سماحة الشيخ، بماذا تعرفون شخصية الإمام الصادق عليه السلام خاصة بالنسبة للأجيال الناشئة؟ طبعا كيف يمكن تعريف هذه الشخصية والإنجازات التي حققها للمجتمع الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عظم الله أجورنا جميعا في هذه الشهادة لمولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام.
الشيخ نعم،
هذه الشهادة بالنسبة إلينا محطة كبيرة في حياتنا. أولا يعني ذكرى أليمة ومؤلمة تذكرنا دائما بمظلومية أهل البيت عليهم السلام، والذي جرى عليهم منذ اليوم الأول وإلى غياب مولانا الإمام الحج المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشريف، ولا زال هذا الظلم سار ومستمر، وهو بسبب هذه الغيبة. أيضا تذكرنا بالظالمين المجرمين طوال هذا التاريخ على اختلاف عناوينهم وأسمائهم ومسمياتهم، لكن في نفس الوقت تحملنا مسؤوليات كبيرة. أولا من السير على هذا الخطى واتباع هذا النهج المحمدي والعلوي، نهج الإمام الصادق الذي نحن ننتسب إليه بسبب تعدد المذاهب التي نشأت في عهده. لأنه قبل الإمام الصادق لم يكن هناك مذاهب إسلامية. قبل الإمام الصادق عليه السلام كان هناك خليفة المسلمين، إنما تعدد المذاهب هي نشأت منذ عهد الإمام الصادق عليه السلام. ولهذا نحن كشيعة أهل البيت نسبنا إلى الإمام الصادق باعتبار أنه الخليفة، وباعتبار أنه الإمام المفترض الطاعة، وأنه هو الأعلم في زمانه. لهذا الشيعة وأمير المؤمنين نحن أصبحنا أتباع مذهب الإمام الصادق بسبب هذا تعدد هذه المذاهب، وإلا الإمام الصادق هو لكل المسلمين من دون استثناء. في نفس الوقت أيضا هذه المناسبة تدعونا إلى تحمل مسؤوليات كبيرة.
نعم.
من الوقوف في وجه الظالمين. يعني اليوم في كل زمان هناك ظلمة، هناك مجرمون، هناك رموز. اليوم نحن بالنسبة إلينا أمريكا وإسرائيل وبعض الأنظمة الحليفة لهم. لهذا هؤلاء هم رموز الفساد، هم رموز الظلم، هم رموز الجور، هم رموز التفرقة، هم رموز الاضطهاد. وهذه المناسبة أيضا تدعونا إلى التمسك بخيار أهل البيت ووحدة المسلمين، يعني معا أن نكون من أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأن نتمسك بوحدة المسلمين ولا نذهب إلى التكفير كما ذهب البعض. هذا هو.
نعم. طيب سماحة الشيخ، أنتم ذكرتم لقد انتشرت الفرق الإسلامية في عصره، عصر الإمام الصادق عليه السلام، واشتد الصراع طبعا بينها، فتصدى الإمام الصادق عليه السلام على الملاحدة. نحن ذكرنا أيضا هذا الشيء في بداية البرنامج. طيب السؤال، ما هي أهم الفرق والنحل التي ظهرت في عهد الإمام الصادق عليه السلام، وما هو دور الإمام في التصدي لها؟
أولا يجب أن نعرف أن الإمام كان في عهد عصر الأموي، نهاية العصر الأموي والعباسي. وهذا العصر بالنسبة إلى الإمام كان يعتبر رغم قساوته وآلامه إلا أنه كان عصر ذهبي، يعني أعطاه فرصة للإمام أن يتجه لبناء المدرسة الفقهية والحديث ويروي الحديث والعلم الكلام، ويثبت ما قاله النبي وأهل البيت عليهم السلام عند آلاف الطلاب حتى ينتشر هذا العلم ولا يبقى محصورا بشخص واحد. بحيث أن الإمام لو غاب، الإمام لو اعتقل، الإمام لو غيبوه، لو أبعدوه عن شيعته عن المسلمين، يستطيع المسلمون أن يرجعوا لكل هؤلاء العلماء، وأن هذا العلم أهل البيت سيبقى مدرسة حاضرة ومستمرة، وهذا ما ظهر في زمن الغيبة للإمام المهدي المنتظر. اليوم نحن نرجع إلى المرجعية الدينية، المرجعية الرشيدة، بسبب هذه المدرسة التي شيدها الإمام الصادق عليه السلام. العباسيون طبعا هم كانوا يعرفون أن المشكلة أصبحت خرجت عن أيديهم، ولم تعد الصراع محصور بشخص الإمام، أصبح الصراع مع النهج، مع الفكر، مع مدرسة أهل البيت التي انتشرت وتعمقت وتجذرت وأصبح لا يمكن لأحد أن يحرفها أو أن يواجهها. كان البديل الذي اتبعوه مضافا للتنكيل بأهل البيت ولأتباعهم من قتل وسجن وإبعاد وتعذيب هو خلق مدارس، خلق مذاهب، خلق شخصيات دعموها بالمال وبالسلطة من أجل أن يضعف وهج أهل البيت، أن تضيع الحقائق، أن يتعدد هذا الوجود، لا يكون وجودا واحدا. لذلك كانت المرجئة وكانت القدرية وكانت فرق كثيرة ظهرت في زمانه أو بعد زمانه، يعني مثلا كيسائية أو لا، كلها فرق يعني كانت بدعة تبتدع، يعني تقدم الدين بطريقة خرافية، أنه الدين يعني يصبح مجرد يعني اعتقاد لا قيمة له عمليا. لهذا كان الإمام عليه السلام يحاول من خلال هذه المدرسة التي شيدها والفكر النظيف والطلاب المخلصون بالآلات أن ينشر هذه المدرسة، التي بحيث لا يمكن لأي فكر آخر منحرف أن يؤثر على المسلمين أو يؤثر على هذه المدرسة. الذي يريد أن يذهب إلى المدارس المنحرفة فليذهب، ولكن يبقى هذا الدين بخير من خلال هذه المدرسة وهذا الانتماء وهذا الوجود. بعض الفرق التي انحرفت هي كانت بعد الإمام، يعني بعد رحيل الإمام، الإمام أوصى للإمام موسى الكاظم، كان عنده عدة أسماء، عدة أولاد، إسماعيل، وكان عنده عبد الله الأفطح، وكان عنده محمد معروف الديباجة، هؤلاء كلهم أصبحوا رؤساء فرق ودعموا، ولكن لم يتمكنوا أن يستمروا، انتهوا. فقط الإسماعيلية هي التي استمرت الإسماعيلية إلى اليوم، أو الزيدية الذين قالوا بإمامة سيدة علي أنه أن يكون قائما بالسيف وأن يكون يعني جامعا بالصفات الحميدة وأن يكون من ولد فاطمة. بعض الفرق استمرت وأما البقية انتهت وتلاشت. اليوم هناك مذاهب إسلامية هي عنوان هذا الانتماء لهذا الدين، المذاهب الإسلامية الخمسة. يبقى أننا أهم شيء نحن يعني ما نريد تحقيقه أمرين: أولا بقاء مدرسة أهل البيت تشكل ضمان بقاء هذا الدين، والشيء الآخر أن لا نذهب إلى التكفير، لأننا إذا ذهبنا إلى التكفير من خلال أن أدعي أنا مثلا أن مذهبي هو يوصف أنه هو الدين، فمعنى ذلك أن بقية المذاهب ليست هي الدين، فهذا تكفير. أما إذا قلت أنا أن مذهبي يوصل إلى الدين والمذهب الحنفي يوصل إلى الدين والمالكي والشافعي وهكذا، نخرج من عملية التكفير. اليوم نحن مشكلتنا المهم أن نخرج من عملية التكفير، نذهب إلى الوحدة بين المسلمين، إلى التقريب بين المذاهب، أن نحافظ على مدرسة أهل البيت بدورها وحقيقتها كي لا يشوشها، لا يطرق عليها التشويش. وبالتأكيد لم يتمكن أحد أن يشوش على هذه المدرسة، محفوظة من الله تبارك وتعالى وبالعلماء الأعلام وبدماء الشهداء، وبالتالي هذه المدرسة نمت واستمرت وتعاظمت وأصبحت اليوم كما تشاهدون.
طيب سماحة الشيخ، حقيقة اهتم الإمام عليه السلام ببناء الجماعة الصالحة التي تتحمل مسؤولية تجذير خط أهل البيت في الأمة الإسلامية، وإلى جانب اهتمامه ببناء جامعة أهل البيت الإسلامية وتخريج العلماء في مختلف فنون المعرفة، ولا سيما كما ذكرتم أنتم علماء الشريعة الذين يضمنون للأمة سلامة مسيرتها على مدى المستقبل القريب والبعيد. طيب سماحة الشيخ، من فضلك لو تسمح لنا نتوقف لحظات ونعود إليكم وإن شاء الله نكمل هذا الحوار.
آية صادق، آية صادق، كلمة نادي، آية مدرستك احنا تربينا من زاد العزة تغذينا من نبع علومك تروينا بك توضح دين الخالق
آية الصادق آية الصادق إن النادي آية الصادق آية الصادق آية الصادق.
طيب نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونحيي سماحة الشيخ حسن البغدادي الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم مجددا. نعم سماحة الشيخ.
نعم
نعم نحييك مجددا، أهلا ومرحبا بك. شكرا لقبول هذه الدعوة. نكمل الحديث معكم سماحة الشيخ حسن البغدادي. حقيقة نحن في بداية البرنامج تحدثنا عن أهم الصفات والميزات للإمام الصادق، لشخصية الإمام الصادق عليه السلام، وذكرنا شقق الإمام الصادق عليه السلام العلوم بفكره الثاقب وبصره الدقيق حتى ملأ الدنيا بعلومه، وهو القائل: سلوني قبل أن تفقدوني فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي. طبعا لم يقل أحد هذه الكلمة سوى جده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا تقولون حول هذا المجال سماحة الشيخ؟
يعني طبعا أولا نحن بالنسبة للأئمة عليهم السلام
نعم
ومن سمخية واحدة لا يختلفون عن بعضهم بالعلم والمعرفة، إنما الاختلاف هو يكون بحسب المرحلة، بحسب الظروف السياسية والاجتماعية.
نعم.
يعني الظروف السياسية للإمام الحسين اقتضت أن يدافع عن هذا الدين بالسيف عندما اعتدي عليه، للإمام الحسن أن يذهب إلى المصالحة إلى وثيقة الصلح، الإمام الصادق عليه السلام أن يذهب إلى بناء الجامعة العلمية والفكرية التي تحمي هذا الدين وتؤسس لمسار يضمن معه البقاء والاستمرار حتى لو غاب الإمام المعصوم عليه السلام. لذلك الإمام حتى رؤساء المذاهب الذين كانوا من تلامذته كأنس بن مالك وأبو حنيفة، عندما نرجع إلى أقوالهم هم يشهدون يعني مكانة هذا الإمام العظيم على المستوى العلمي والعبادي والجهادي والزهد والتقوى، وأنه من أفضل البشر. هذا يعني هناك إجماع على الإمام الصادق عليه السلام.
نعم.
الإمام الصادق لم يستغل يعني هذه العناوين لأمور سياسية آنية، كان يريد أن يؤسس بمسار هذا الدين، بما يحفظ هذا الدين، بما يحفظ هذه الشريعة، بما يحفظ هذا التراث، بما يحفظ هذه المدرسة من خلال نشر الفقه والأصول والقواعد والعلم بكل أشكاله وبفنونه، حتى يصبح موجودا بشكل طبيعي وعفوي عند مختلف هؤلاء الطلاب الذين كانوا من مختلف اللغات ومن مختلف المناطق، لم يكونوا من منطقة واحدة أو من لون واحد. لهذا هذه المدرسة شكلت ضمانة استمرار مدرسة أهل البيت عليهم السلام التي نحن اليوم ننعم بها. اليوم نحن لولا هذه المدرسة وهؤلاء التلاميذ وهذه المعارف التي نشرت في زمن غيبة الإمام المهدي المنتظر، كيف كنا سنتصرف؟ من أين كنا سنأتي بالأحاديث؟ ومن أين كنا سنأتي بهذه العلوم وبالقواعد؟ ومن أين كنا سنطور بالفقه وبالقواعد وبالأصول؟ إذا كل هذا هو له أساس، أساسه طبعا رسول الله عبر وأهل البيت، ثم الإمام الصادق بلور هذا الأساس ونشره وقدمه كعلوم يمكن للعلماء أن يبنوا عليه أفكارهم ومناهجهم وأن يطوروا فيه من خلال تطور الزمان وتطور الأحداث وتطور الناس، وأن يوسعوا في ملكاته وفي مناطاته. لهذا نحن وجود هذه المدرسة بالنسبة إلينا هي ضمان بقاء هذا الدين، وهي التي أعطتنا كل هذه القوة وكل هذه المرحلة.
أحسنتم. نعم، تشرفنا بحضوركم سماحة الشيخ حسن البغدادي الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان. شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات الكاملة والواضحة. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، نحن تحدثنا عن أهم الصفات للإمام الصادق عليه السلام، تحدثنا عن سعة علم الإمام مع سماحة الشيخ حسن البغدادي الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان، أيضا تحدثنا حول كرم الإمام الصادق، صدقاته في السر، تكريمه للضيوف، وأيضا من الصفات البارزة للإمام الصادق عليه السلام تواضعه، ومن مظاهر شخصيته العظيمة نكرانه للذات وحبه للتواضع، وهو سيد المسلمين وإمام الملايين. وكان من تواضعه أنه كان يجلس على الحصير ويرفض الجلوس على الفرش الفاخرة، وكان ينكر ويشجب المتكبرين، حتى قال ذات مرة لرجل من إحدى القبائل: من سيد هذه القبيلة؟ فبادر الرجل قائلاً: أنا. فأنكر الإمام عليه السلام ذلك وقال له: لو كنت سيدهم ما قلت أنا. أيضا من صفات الإمام الصادق سمو أخلاقه، كان الإمام الصادق على جانب كبير من سمو الأخلاق، فقد ملك القلوب وجذب العواطف بهذه الظاهرة الكريمة التي كانت امتدادا لأخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سما على سائر النبيين بمعالي أخلاقه. وكان من مكارم أخلاق الإمام وسمو ذاته أنه كان يحسن إلى كل من أساء إليه. أيضا ممكن الإشارة إلى صبر الإمام الصادق عليه السلام، من الصفات البارزة في الإمام الصبر وعدم الجزع على ما كان يلاقيه من عظيم المحن والخطوب. ومن مظاهر صبره أنه لما توفي ولده إسماعيل الذي كان ملء العين في أدبه وعلمه وفضله، دعا جميعا أو جمعا من أصحابه فقدم لهم مائدة، ولما فرغوا من تناول الطعام سألوه بعض أصحابه فقال له: يا سيدي، لا أرى عليك أثرا من آثار الحزن على ولدك. فأجابه عليه السلام: وما لي لا أكون كما ترون، وقد جاء في خبر أصدق الصادقين، يعني جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أصحابه: إني ميت وإياكم. أيضا إقباله على العبادة، أما الإقبال على عبادة الله تعالى وطاعته فإنه من أبرز صفات الإمام، فقد كان من أعبد الناس لله في عصره، وقد أخلص في طاعته لله كأعظم ما يكون الإخلاص.
جئناك جئنا نعزي حيدر، إنان احفظ احفظ للمصطفى يا جعفر، جئناك جئنا نعزي حيدر، إنها هنا يجري دم هنشمي إنها.
نشكركم لطيب المتابعة، نسألكم الدعاء، لا تنسونا من خلص دعواتكم، في أمان الله.
رحل الصادق عن دار الفناء، واكتسى بالحزن وجه العلماء. رحل الصادق عن دار الفناء، واكتسى بالحزن وجه العلماء. وإماما وشهيدا، وإماما
كيف لا يبكون مصباح الهدى، وهو شمس نورها طول المدى. صادق الأقوال درب السعداء آل طه قدوة للأتقياء كيف راعي الدين غطاه التراب كيف بدر العلم والإيمان غاب